I don't know. والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى واجب على المسلمين عموما ولا على طلبة العلم خصوصا. في كل زمان وفي كل مكان امثله الله من الاصطناع فيه، وخصوصا في هذا الزمان الذي لا يخفى عليكم حاله ولا تخفى عليكم غربة الدين ولا تخفى عليكم كثرة الفتن. وهو مصداق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من اشتداد غربة الدين في آخر الزمان وظهور الفتن، وأنه يجب على المؤمن عند ذلك أن يضاعف مجهوده وأن يتوسط بحبل الله ويصبر على ما يناله، كما قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وكما قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل من الإنسان خاسر ومضيع لعمره ووقته بما لا يفيده إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ومن بلغ هذه الخصال الأربع نجا من هذه الخسارة إلى الفلاح. وإنها خصال عظيمة ولكنها ميسورة لمن وفقه الله وأتاه الله. تعلمون ما أصاب المسلمين ويصيبهم في هذا الزمان من تسلط الأعداء ومن دعاة السوء ومن نشر الإلحاد والفساد في مختلف الوسائل والإمكانيات. من صحافة ووسائل الإعلام المختلفة وكتب ونشرات وغير ذلك، مما يجب على المسلمين الانتباه نحو هذا الخطر الزاهر. الكفار كما قال الله تعالى عنهم محذرا لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنكم قد بدت البغضاء من أفواههم ولا تخفي صدورهم أكثر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فأنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونهم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وجوكم بأيديكم إن الله عليم بذات الصدور. إن لم تكن حسنة تسرهم وإن تسرهم سيئة يفرحون، وإن تصبروا وتصدقوا لا يضركم كيدهم شيئا لا شر، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فنحن بدلوا وأنفقوا وأتعبوا أنفسهم، فإن المسلمين يتقوا حقه وعملوا بطاعته وتجنبوا ما حرم الله عليهم وحافظوا على دينهم أن كل هذه المسؤولات تذهب وتسدى وترتد إلى نقول أصحابه لا يملكم أيديهم شيئا إن الله بما يعملون محسوب. ولكن المصيبة إذا تساهل المسلمون وتجاهلوا وتراحموا هذه الأخطاء فهنا تأخذ طريقها للحصول على هدفها، وعند ذلك يصاب المسلمون بمقتلهم في أقربائهم. الكفار من قديم من نفسه أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهو مرشدون لهذا الدين: ما يرد الذين كفروا أي رد عليكم من قول الله. قالوا لا يقول هذا فهو معروف ليل العام ثلاث الوسائل يقدم خير لله وإبراء الله بشر. إلا الذين كفروا يجدون أموالا ويصدوا عن سبيل الله فكانوا يجدونها ثم تكون عليها الحسرة ثم يغلبون لكن متى يغلبون؟ إذا كان لهم مغالب من المسلمين وإذا كان لهم من يقف في نفوسهم وإذا كان لهم من يرد كيفهم ويقابلهم بقوة الإيمان وقوة الشهادة ثم يغلبون. هذا يدل على أنه لا بد أن يكون هناك مغالبة يغلبون فيها. الله جل وعلا لا تستطيع دائما وابدا ومع الصابرين ومع المؤمنين ومع المسلمين بنصره وتوحيده وتسديده. اما اذا تخلى المسلمون عن واجبهم وتكاسلوا عن نصره دينهم فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم بتسليط الأعداء وإبادتهم عليهم أن رجعوا إلى دينهم عاد لهم النصر والتوفيق وإلا فإنهم سلبوا هذا في مصاف الحياة. وإن تتولوا استبدل قول غيركم ثم لا يقولوا عن ذلك. لا يسحر كل سمعة وكل باطل. قال كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وجعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى اتفاق الأثبات مدونة ومقصورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته. وإذا أخذنا من الفتن فوق التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين فقد روى العباد بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة عجلت من القلوب وغرفت من العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة ربع فأوصلها. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه لم يعش منكم فسرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هكذا أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما أخبرنا أنه سيكون هناك اختلاف واختلاف كثير لكن أرشدنا إلى المنقذ من هذا الاختلاف وهو التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. وأرشد ذلك بقوله عدوا عليها بالنواجذ. وذلك أن الغريب إذا كان في رجة البحر أو في رجة الماء وكان معه حبل فإنه يعلم أنه إن أفلس من هذا الحبل فسيغرق ويهلك. فهو من شدة حرصه يعض على هذا الحبل بنواجذه وأذرعته خوفا أن ينحرف من الحبل. فذلكم المسلمين في بيت الفتن لا مسجد لهم بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه إلا التمسك بما جعله الله سببا للنجاة وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. ثم حذر من البدع. والبدعة كما تعلمون هو كل ما خالف السنة من كل قول أو عمل يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ما فيها قتل. كل ما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات فإنه بدعة. وكل بدعة ضلالة ليس هناك بدعة حسنة كما يقول بعض من يقول. البدع كلها ضلالة كما حكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل بدعة ضلالة في رواية كل ضلالة في النار. أما قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه فهو لا يكسب البدعة في الدين أبدا لأنه قال هذه الكلمة لما جمع الناس على صلاة التراويح. وصلاة التراويح ليست بدعة وإنما هي سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أن يصلي بأصحابه صلاة التراويح في آخر الأمر خشية أن تقرب عليهم فقط. بعدما سلها تأخر عنهم لا لأنها نسخت ولكن خشية أجر صلى الله عليه وسلم أنه عندما تأخر خشية أن تقرب عليهم. وكان الأمر على هذا بخلافة أبي بكر الصديق وصدرا بخلافة عمر. ثم جمع الناس كما اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيى هذه السنة لأن المحذور قد انتهى وهو خشية الغرضية فهو أحيى سنة ولم يأتي ببدعة. إنما قصده لقول نعمة البدعة غالية قصده بذلك الله أعلم البدعة النوعية لا البدعة الشرعية لأن البدعة الشرعية لا تجوز بالإسلام. والدليل على هذا ما ذكرنا أنه يعني صلاة التراويح وصلاة التراويح ليست بدعة وإنما هي سنة. أو ربما أنه سمع من يقول إن فعلت بدعة فعمر أجابه بقوله نعمة البدعة هذه من باب المشاكلة لقوله فقط. فإن كان في إنسان يتحمل بدعة ويسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها ليست بدعة، لأن هذه ليست بدعة وإنما هي سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أيها الإخوة أننا كما ذكرنا في زمان يستدعي منا مضاعفة الجهود وتعاون الإخوان فيما بينهم وتدارسهم لأمور المسلمين والاطلاع على ما ينشر والاستماع لما يذاع، مهما أمثلنا ذلك لمقابل ذلك بالبيان ونرد كيد الاعداء عن ديننا وعن امتنا المسلمه. لا نكون غافلين او متواصلين، كل منا يقول المسؤوليه على فلان او المسؤوليه على فلان، كل من الله عليه مسؤوليه بصفه انه مسلم اولا وبصفه انه ينتسب الى العلم وبصفه انه يقدر على أن يقوم بمجهود ولو بسيط نحو هذه الشرور الزاحفة. فكل منا مكلف ومسؤول وعليه مسؤولية عظيمة، لا سيما إذا قرب مثل هذا الأمر وعين من هذا الأمر من قبل ولاة الأمور فإن الواجب عليه يصح. ولكن كل مسلم وكل من عنده أثارة من علم فإنه يجب عليه أن يشارك في هذا الواجب العظيم، وذلك بالتعاون والتناسى والتذاكر والاطلاع على سيد الأعداء وما ينشر وما يذاع وما يروج. فإننا في وقت لا يسمح لنا بالغفلة كما قال الشاعر: وما رأى غنما في أرض مسبعة ونام عنها فلما رأيها الأسد. ونحن الآن بين السباع وبين الآب وبين دعاة من الباطل يعملون ليل نهار وبنفاقة وبمخططات دقيقة، إن لم نتنبه، إن لم نأخذ حذرنا، إن لم نتعاون وإلا فإن الأمر خطير وخطير جدا. إن واجبنا واجب عظيم أيها الإخوة، وهذا من أفضل الجهاد الذي يكون برفقة دين الله وبتنكير الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا يعتبر نعم من المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وهذه طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة أتباعهم. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله على بصيرة، دعوة إلى دين الله، دعوة الكفار من الإسلام، ودعوة المفرطون والمتكاثرين من المسلمين إلى الانتباه وإلى تفشيش الخطأ. والدعوة تتنوع وتختلف وتتأكد في بعض الأحوال وتتحسن في بعض الظروف لمنافسات ولأخطار تجد. هذه كل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم ومعرفة بما يدعو إليه. والداعية يجب عليه أولا قبل أن يسمع في الدعوة أن يكون على علم وعلى بصيرة بما يأمر به وما ينهى عنه. ما يدعو الناس وهو يجهل الأحكام الشرعية ويجهل المسائل الحلال والحرام. لا بد أن يعرف المعروف من المنكر ويعرف الحق من الباطل ويعرف الحلال من الحرام حتى يكون على بصيرة. إذا قال هذا الشيء حلال يكون على بصيرة، إذا قال هذا الشيء حرام يكون على بصيرة، إذا قال هذا الشيء مشروع يكون على بصيرة، إذا قال هذا الشيء ممنوع يكون على بصيرة. أما الجاهل فإنه لا يصلح للدعوة، الجاهل يجب عليه أن يتعلم ولا ينفع الجاهل، الجاهل لا ينفع يقول أنا جاهل ويسكت ويجلس، لا، مطلوب منه أن يتعلم ويتأهل حتى يشارك. ويكون الرحمة هي لا تستدعى الله، يعني لا تستدعى الأسباب التي يرفعه الله بها من العمل بعلمه، لأن هذا من الأسباب التي يرفعه الله بها، ويكون الرحمة للأرض لا تريد المتعة بالعلم والعزة بالعلم، وإنما أراد أطلاع الدنيا وشهوات الدنيا المحرمة فهو لا يرتفع وإنما ينخفض أخلد من الأرض واتبع هوى، لم يتبع العلم الذي أوتي وإنما يتبع هواه والعياذ بالله، وإن كان هواه يخالف ما علمه الله، فواجب على العالم أن يكون هواه تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. فالعالم يجب عليه ان يعلم بالحق وان كان يخالف هواه وان لا يتبع هواه، اذا تعارض هواه مع الحق يجب ان يتبع الحق ويرفض الهوى، والا صار من عبده الهوى. ومن اضل ممن أرأيت من اتخذ إلهه هواه أجعلك تكون عليه وكيلا. الله جل وعلا هذا اليهود أيضا في هذه الخطوة الجميلة، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فواجب العالم أن يكون عاملا بعلمه وإن خالف هواه، وأن يكون قصده ونيته لله عز وجل لا للرياء ولا للسمعة. إذا كان كذلك، إذا اجتمع علمه ودعوة إلى الله وإخلاص وتقوى حفر الخير الكثير وحفر النفع الغزير. وربما رجل واحد يتصف بهذه الصفات يهادر آلاف المؤلفة من البشر، كما قال الشاعر: والناس ألف منه كواحد وواحد كالأنبي إن أروا العلم. ولهذا نجد بعض الدعاة إلى الله نجده شخصا واحدا يحتدي بسببه أجيال حاضرة وأجيال لاحقة بسبب بركة دعوته وعلمه، وهو رجل واحد. لماذا؟ لأنه أخلص لله عز وجل ودعا إلى الله على بصيرة، فكانت آثار دعوته مباركة وباقية. ونجد آلافا من الدعاة لكن ليس لدعوتهم تأثير. لماذا؟ لأنهم يجيدون القرآن ويجيدون الخطابة ويجيدون الكتابة أكثر مما يجيدها هذا الشخص الذي ذكرنا. لماذا؟ لأن المدار على العمل والمدار على النية والمقاصد، وكل الآيات جاء فيها الأمر بالدعوة إلى الله، إلى الله عز وجل، ولا تكون دعوة من الله إلا إذا كانت الإخلاص. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض مسائل كتاب التوحيد على قوله تعالى: أدعو إلى الله، على قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، من يتحرر قوله أدعو إلى الله، فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه، فهذا فرق ما بين الداعية الحق والداعية غير الحق، وهذا فرق ما بين آثار الدعوة الصحيحة والدعوة غير الصحيحة. فيجب علينا أيها الإخوة، ولا أنا ما عندي أكثر مما عندكم وكنت لم أعلم منه، ولكني أردت من هذه الكلمة المختصرة على التنكير. الله تعالى يقول: فذكر أين الذكرى تنفع المؤمنين، والذي يريده من نفسي أولا ومنكم ومن غيركم من إخواننا المسلمين في أي مكان أن يتنبهوا لواقعهم، أن يتنبهوا لواقعهم وما يحاق ضدهم، وأن يعدوا لذلك أنفسهم، ويعلم أن العمل الفردي وإن كان فيه خير لكنه قليل، أن العمل الجماعي بين الإخوة والتعاون كان يجدي خيرا كثيرا. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. التعاون له فائدة كبيرة، ويقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب أن تكون دعوتنا واحدة، وأن يكون هدفنا واحدا، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتبصر ونتفقه في دين الله وفيما ندعو الناس اليه ونبصرهم به حتى يكون لدعوتنا اثار حميده ان شاء الله. وهذا ما نرجوه، ولا نيأس وإن كثر الشر وإن كثر دعاة الضلال وإن كثرت وسائل الفساد، ولكن الحق إذا قام به أهله فلن يقف في وجهه باطل. إذا قام بالحق أهله قياما صحيحا فإنه لن يقف في وجهه باطل مهما اختلف. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهل. وقف محمد صلى الله عليه وسلم وهو شخص واحد بين أهل الأرض كلهم بما فيهم اليهود والمجوس والنصارى والوثنيين، وقف وهو شخص واحد يدعو إلى الله وصبر وصابر حتى انجلت الظلمات وأشرقت رسالته في الكائنات عليه الصلاة والسلام. وما تركوا ممكنا ما يريدون قتل دعوته ويريدون وأدها في نهبها، حتى إنه أغروه بالله وأغروه بالرياسة بعدما هددوه بالقتل وهددوه بكل المخوفات. لجأوا إلى المغرى بالماديات وأغروه بأن يعطوه من المال كذا، وأن يعالجوه إذا كان مصابا، وأن يزوجوه من النساء كذا، وأن يملكوه عليهم إذا كان يريد ملكا. فعرض عليه عمه أبو طالب هذه المعروضات فقال: يا عمي والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على أن أترك هذا الأمر لن أتركه حتى يضيعه الله أو أهلك دونه. هذا موقفه عليه الصلاة والسلام. الحق إذا قام به أهله قياما صحيحا وإن كان أهله قلة، وإن لم يكن عليه إلا واحد صادق، لو لم يكن على الحق إلا واحد صادق، فإن الله ينصره على أهل الباطل كلهم وإن تكاتفوا وتساعدوا وتعاضدوا، لأن الحق لا يقوم أمامه باطل كما قال تعالى: بل نضرب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وفي التجربة والواقع ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن بعده من الدعاة المصلحين على مختلف الشهور والعصور، نجد أن آثار دعوات المصلحين تبقى وتتجدد، ونجد أن الباطل ينقطع ويضمحل ويتلى كأن لم يكن. هذا الإمام أحمد كما تعلمون قامت السلطة ضده وقامت الدولة ضده، وأرجفوا وأرادوا أن يحملوا على أن يقول بخلق القرآن، ولكنه ثبت وصمد وصبر على الضرب والجلد والحبس حتى نصره الله عز وجل، وبقي قوله هو الحق وانتحر والحمد لله. كل ما بأيدي أهل الباطل من القوة ومن الحجج ومن كل شيء، وبقي الحق واضحا. شيخ الإسلام ابن تيمية كما تعرفون في وقته حالة المسلمين من التفكك والضياع وظهور الوثنية وظهور أنواع من الفساد في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات، وجادل وناظر وكتب وألف فبقي والحمد لله دعوته لا تزال إلى الآن آثارها صالحة ومستنيرة، وكتبه الآن هي التي تظهر بين كل وقت وآخر وينتفع بها الآلاف من الناس ويفرحون بها، كل ما عثروا على مخطوطة أو على مؤلف له فرحوا بذلك فرحا شديدا وبادروا إلى نشره وطبعه. وكم بينه وبين من السنين، ليس بينه وبينه نسب وليس بينه وبينه قرابة أو صداقة، وإنما هو الحق. الحق يبقى ويقيد الله له أنصار مهما كان الأمر، وأما الباطل فإنه يضمحل. أين خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أين مؤلفاتهم؟ أين ضجيجهم وعويلهم؟ كله والحمد لله ذهب أدراج الرياح، وإن بقي منه شيء فإنه كافر لا يلتفت إليه. أما تراث شيخ الإسلام ومؤلفات شيخ الإسلام فهي والحمد لله تتجدد، وكل يوم يفرح الناس له بأثر يظهر، وكل هذا من آثار الإخلاص. فإلا هو شخص واحد، وكان في عصره من العلماء العدد الكبير، ولكن لم يقوم مقامه، لم يقوم مقامه في الصبر والثبات والدعوة والمصابرة، فكانت العاقبة كما ترون. الحاصل أن هذه نماذج، وأعلى النماذج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرأس القدوة وأعظم الدعاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، نقتدي به ونتأسى به وندرس سيرته وندرس آثاره عليه الصلاة والسلام في دعوته ومقاماته في دعوته، وكيف واجه الباطل وكيف واجه أهل الضلال بالسلاح وبالحجة حتى أظهر الله دينه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فأظهر الله دينه والحمد لله. وذهب الباطل وإن كان عليه أكابر الناس وعية الناس، وإن كانت عليه أمم أهل الأرض من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين، كلها ذهبت والحمد لله، بمعنى أنها بطلت. وإلا الكفر والضلال باقي، ولكن بطل في مقابلة الحق، وكلما ظهر الحق يضمح الباطل وانخلق، وكلما ضعف الحق بسبب ضعف أهله فإن الباطل قد يرتفع مؤقتا وابتلاء وامتحانا، كما قال سبحانه وتعالى: ولو يشاء الله لانتصر منكم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالمداولات بين الحق والباطل هذا ليست مستغربة، ولكن الذي يستغرب هو ضعف المسلمين وإخلاد المسلمين وتخاذل المسلمين وما هم الحق، والذي يستغرب هو الصمود عن الباطل وتكاتف عن الباطل وما هم وليس معهم إلا الباطل. لا أهل الباطل إلا ما يعيشون في الضلال، إذا اختفى النور ظهر أهل الباطل، لأنهم لا يعيشون إلا في الضلال، أما إذا ظهر النور فإلا أهل الباطل يختفون، والنور هو الحق، والذي يظهر النور هم أهله المتمسكون به. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يدعون إلى الله على بصيرة، وأن يجعلنا وإياكم من المقتدين برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بسنته عند فساد أمته، وأن يجمعنا وإياكم معه في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، نشكر لفضيلة الشيخ على كلمته القيمة التي أسندت الصدور وأشرت القلوب ونورت الأبصار و استبشر بها المسلم ان العمل الصالح الذي يكون من وجه الله يكون له ميزانا ومكانه عند الله، وسيتولى الله مكافاته على ذلك. كما اشكر فضيلة الشيخ نيابه عن السامعين والحاضرين على هذه الاسئله المباركه والفتره السعيده التي شرفنا الله بها. كما اذكركم يا فضيلة الشيخ أن إخوانكم سنة لهم الحق منكم وعليكم، وأرجو من فضيلتكم عند رجوعكم إلى إخوانهم هناك تبلغوهم بمثالكم في حاجتهم الشديدة لكم من أمثالكم، لأننا نعيش في مقترة البدع وبمناسبة الانحرافات وتيارات الأحداث، وليس لها من يكون في واجهتها إلا الكريم الإخوان يجاهدون ليل نهار، ولكن إذ محنت الأمور وعظمت ولنا إلا الله ثم أمثالكم في تبديد هذا الظلام وفي تحطيم هذا الوحش الكافر الذي انقض على الإسلام والمسلمين وأراد أن يستل منهم عقيدتهم العزيزة. فيا فضيلة الشيخ عليكم أمانة ستحاسبون عليها أمام الله، إن في المملكة العربية السعودية من الشيوخ الأفاضل ومن العلماء الأجلاء الذين يستطيعون أن يحرسوا هذه الحقيبة وما أكثرهم، ولكن فلا أنت ترى هذه الوجوه النيرة التي ترغب في أن تسمع ومن وجه ناصح ومن عالم جليل من باب القلوب ويعالج الامراض وبحكمه ورويه واصطلاح سعه اصطلاح. نرجو ولو تثقلنا عليكم في هذا المجال وإني والله لا صوتها إلا مما أسمع لإخواني، وقد استبشروا حينما بلغهم خبر قبولكم. لما بلغهم خبر قبولكم يتنافسون علي ليلا ونهارا، متى وكيف وكم؟ متى يأتي؟ وكيف تكون؟ كيف يكون المنهج؟ وكم سيبقى هنا؟ فقلت ذلك العلم عند الله ثم عند فضيلة الدكتور. فهذا دليل على احتياجهم وحاجتهم الى فضيلتكم والى توجيهاتكم. نشكر الله ان الله اكرمنا بهذه الروسيه، وان كانت على عباره كما بداتها في الكلمه الاولى، لاننا لم نتمكن من اعلان وابلاغ الاخوان الذين يتطلعون الى ظلولكم. ولكن ان شاء الله ما حصل في هذه الليله الخير والبركه، ونرجو ان يحفظها ان شاء الله من الخير الكثير. وقد قدمت اسئله ارجو الاجابه عليها من فضيلتكم، والله يحفظكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السؤال الاول، بسم الله الرحمن الرحيم. رأى فضيلة الشيخ من الاشتغال بالمحامات من حيث الصراحة أمام المحاكم المدنية، الدفاع عن القضاء المدنية والتجارية والتي بها شبهة الربا، تفضلوا حفظكم الله بالإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن كل الإنسان ينوب عن غيره الخصومة، هذا من شرط المادة لا بأس به، ولكن الشأن في نوعية الخصومة. إذا كانت الخصومة في حق واللاعب إنما يدلي بما عنده من شقائق ليس فيها تجويل ولا كذب ولا احتيال، وإنما ينوب عن صاحب القضية لإدفاع ما معه من البينة والبراهين على صدق ما ادعاه أو ما دافع به، فهذا لا بأس به. أما إذا كانت الخصومة في باطل أو يخاصم الناقد والوكيل عن مبطل، هذا لا يجوز. الله جل وعلا يقول لنبيه: ولا تكن للخائنين خصيما. وكلنا نعرف هذا، انه ان كانت القضيه قضيه حق ولا يستعمل فيها شيء من الكذب والتزوير، فهذا شيء لا باس به. اما خصوصا اذا كان صاحب القضيه ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه او لا يستطيع اقامه الدعوه لحقه، فالكون ينوب عن من هو افضل، هذا شيء جائز في الشرع. الله تعالى يقول: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ألا يستطيع أن يمله فليمل وليه بالعدل. النيابة عن الضعيف لاستخراج حقه أو لدفع الظلم عنه، هذا شيء طيب. أما ما كان خلاف ذلك، وإن كان فيها إهانة لمبطل أو دفاع أو ظالم أو إدلى بحجج مزيفة ومزورة والوكيل والنائب يعلم هذا، أو القضية غير من أصلها باطلة كالمباعات أو المقالات في أمر محرم كالربا وغير ذلك، هذا لا يجوز. ولا يجوز للمسلم أن يكون نائبا ووكيلا في نعم.
فضيلة الشيخ، واضح أحسن الله إليك، نرجو أن توضح لنا الحكم في الرجل إذا قدر امرأته بشهوة أو بدون شهوة أو إذا لمسها مباشرة، أي لمست البشرة البشرة، هل هذا يلزم الوضوء؟ نرجو منكم جزاكم الله خيرا التحذير من ذلك والحكم. جزيل الشكر لكم.
هذه المسألة اختلف فيها العلم على ثلاثة أقوال. أو الأول أن لمس المرأة لا يلزم الوضوء، والمراد بقوله تعالى أن لامسته النساء مراد الجماع، ملامسة الجماع لا مجرد اللمس. القول الثاني أن فعلى هذا القول أن لمس المرأة لا ينفي الوضوء مطلقا. والقول الثاني أن مس المرأة ينفي الوضوء مطلقا، إذا لمسها من غير حائل فإن ذلك ينفي الوضوء مطلقا كما هو مذهب الشافعية، مستدلين بقوله تعالى أو لامستم النساء، وفسروا الملامسة على اللمس والمس. والقول الثالث وهو قول الحنابلة أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، أما مسها بدون شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. هذه مذاهب أهل العلم فيما أعلم حول هذه المسألة. ولعل الاحتياط هو القول الثالث أنه إن كان بشهوة نقض الوضوء لأنه مظنة الخروج، خروج شيء. والمظنة في كثير من الأمور تنزل المنزلة في الحقيقة. وإن كان بدون شهوة فهذا لا ينقض الوضوء لأنه ليس مظنة لخروج الحدث. نعم. جزاكم الله خيرا. وأنا رجل أحسن الله إليكم حكم الإسلام في زيارة المرأة في القبور، حيث أن الشيخ الباز قال بعدم الجواز، بينما الشيخ الألباني في كتابه حكم الجنائز أجاز زيارته لعدة أحاديث أوردها المسألة خلافية. ولكن القول الصحيح هو أن المرأة لا يجوز لها زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن جوارات القبور، وفي لفظ أو في رواية لعن زائرات القبور، واللعن لا يكون إلا على أمر محرم وكبير التحريم، بل هو على كبيرة من كبائر الذنوب، لأن من ضوابط الكبيرة أن يرتب عليها لعنة أو غضب أو نار أو وعيد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور دل على تحريم زيارة القبور للنساء وعلى أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. فعلى هذا يكون هذا الحديث مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور إلا تذكروا بالآخرة، ويكون الحديث عام ومخصص للرجال بدليل حديث لعن الله زائرات القبور. هذا هو القول الصحيح الذي يجب المسير إليه. ولأن المرأة ضعيفة يخشى منها أن تظهر الجزع والنياحة عند القبر، إذا رأت قبر قريبها أن لا تصدر أن تظهر النياحة والجزع، ولأن المرأة إلى عورة ويخشى عليها إذا ذهبت إلى المقبرة. أنتم تعلمون حتى المسجد الذي هو موطن العبادة الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، فكيف أن تذهب إلى المقبرة؟ الخوف عليها أشد. الحاصل أن الشق مع من قال إن المرأة يحرم عليها زيارة القبور. نعم. وكان يوجد في كتاب فلان قول بالجواز، نعم هذا موجود، لكن هو الشأن في الأقوال، الشأن في الأدلة. الشأن في الأدلة. نعم. جزاكم الله خيرا. أتبقى الله وأيضا يكون صاحب الأسئلة السابقة أحسن الله إليكم في الإسلام في زكاة الإسلام. هل تجدون أن الإنسان أم الإشراج هذا قد هو الأحوال جزاكم الله خيرا ولفع أجل من السنة السنة؟ هذه المسألة كما لا أشفاكم هذا خلافية، فالعلم الثلاثة أحمد والشافعي ومالك، بل كثير من أهل العلم فمن من أهل العلم على أنه لا زكاة في حلي المرأة المعد للاستعلال أو العارية، لأنه صار من جملة اللباس ومن جملة الحاجيات المستعملة فلا زكاة فيها. وذهب طائفة من أهل العلم وهو قول في مذهب الحنفية وقول جماعة من أهل العلم أنه تجب فيه الزكاة لأدلة استدلوا بها في هذه المسألة، وعلى كل حال الاحتياط، من أراد الاحتياط وأراد أن يزكي من باب الاحتياط فهذا شيء طيب. نعم.
أثابكم الله وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين قالوا إنه لا زكاة في حلي المرأة أجابوا عن الأحاديث التي استدل بها الموجبون بأنها أحاديث فيها مقام. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله له رسالة في هذا الموضوع أيد فيها أنه لا زكاة في حلي المرأة وأجاب عن الأدلة الذين يقولون بوجود زكاة الحلي، بل أراد أن يطلع عليها في أفكار في مجموعة فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول صاحب السؤال بسم الله الرحمن الرحيم، تنتشر المصائف الإسلامية في كثير من الدول العربية في حين لم نسمع عنها في المملكة العربية السعودية، ما هو موقف العلماء هناك في هذه الآية القضية جزاكم الله خيرا؟ المصائف الإسلامية كل مسلم يفرح بها ويرحب بها لأنها تؤتي للمسلمين من ورطة الربا ومن أغلال هذه البنوك الأجنبية. وموقف العلماء هناك وموقف الترحيب والسرور بهذه البنوك الإسلامية إذا تحققت، ولعل الله جل وعلا أن يحققها وأن يعين القائمين عليها ويسدد خطاهم وينجح تجربتهم. موقف العلماء هو موقف المؤيد للبنوك الإسلامية التي تخلص المسلمين من الربا ومن لا أعلم أحد من أهل العلم سينال في هذا أو يتوقف في هذا، لكن الشأن في التحقيق، الشأن في التحقيق هل هذه البنوك الإسلامية فعلا هي تتعامل تعاملا نزيها وتعاملا شرعيا ولا يكون في تعاملها شيء من الربا؟ هذا إذا تم فكل مسلم يفرح بهذا الشيء. نعم. أما كونها لم تفتح في المملكة هذا يرجع إلى الأنظمة هناك وإلى الإمكانيات، ما أدري، هذا ما أعلم عنه شيئا. نعم. ولكن على كل حال هي إذا نجحت في أي بلد من بلاد المسلمين حتى ولو تكن بالمملكة فإن المسلمين سيستفيدون منها وستفتح إن شاء الله في المملكة. نعم. يشتغل بعض الإخوة المنتدبون هناك في ظاهرة من الظواهر المحلية في الشؤون الإسلامية، وقد سمعوا أن ما يسمح بالمؤمن من الأجر يكون من الفواكه الجبلية، وضمن دون التفصيل في هذه المشكلة والإبادة جزء عن حكم الإسلام فيها ما يكتب صدورهم. مجرد الصلاة أنه يطال الأهل من الربا هذا لا يكفي في الملل، الأصل الإباحة والعجيز يأخذ وزرته ما لم يعلم ويتقن أنها من كسب الحرام، أما ما لم يعلم وإنما مجرد إشاعات وأقوال فإنه لا يحرم عليه أن يتقاضى راتبه أو وزرته من مأجره أو من الجهة التي يعمل فيها، خصوصا إذا كانت تلك الجهة أو هذا الشخص يتعامل معاملات كثيرة منها شيء محرم ومنها شيء غير محرم، فإنه لا يحرم على المتعامل معه إلا ما علم أنه من الكسب الحرام، أما لا يعلم فالأصل الإباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى أنه كان يتعامل مع اليهود ويستدين أحيانا من اليهود وهم يتعاملون بالربا، لكن ليس كل مالهم ربا وليس كل مالهم في شيء من الحلال وفي شيء من الحرام، فما لم يعلم الانسان انه من الحرام فانه ياخذه ولا حرج عليه في هذا. نعم. ان جرد الشائعات لا تكفي. نعم.
ذكر فضيلتكم ان كنت بدعه ضلال، انه ليس هناك بدعه حسنه، كما قال بعض وهناك ايضا من انقسم البدعه الى خمسه اقسام، بدعه واجبه وبدعة مندوبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة، واحتجوا بأن كلها تجيء ثم الاستغراق، كل بدعة الاستغراق من هناك ككل وكل بطل فما هو كل كل وكل بطل فما هو الرد على هؤلاء ألا رحم الله؟
الرد على هذه الفلسفة، كل تجري وتجوز ويقول إن قال الرسول كل بدعة حسنة لا يدل على أن كل بدعة محرمة، هذا كله فلسفة في مقابل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كيف نأتي نحن ونفلسف ونقول لا ما هو كذا؟ هذا تعقيب على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكروه من بعض الأشياء والأمثلة قالوا هذه من البدعة الحسنة، هذه هي البدعة، الأشياء التي احتجوا بها مثل جمع القرآن ومثل شكل القرآن هذه كلها تابعة لكتابة القرآن، وكتب القرآن كان يكتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشروع موجود في عهد الرسول وهذه مكملات للمشروع الذي بدأه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي داخلة لما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم،
شبابك لا قالوا الدماء العرضة والمدارس هذا كله داخل في تعليم العلم والله ورسوله الله أمر بتعليم العلم وإعداد العدة والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فهذا من توابع ما أمر الله به ورسوله هو المكلف داخل لكن البدعة هي التي تحدث في الدين وهي ليست منه أن يؤتى بعبادة من العبادات ليس لها دليل من الشرع هذه البدعة نعم سنة أخرى
أيضا يقول السائل
إذا كانت البدعة المتأخرة سيحدث شيئا فهل تسكت عليها أولى أن يحدث تنبيه ولا يحدث محدث؟ ولا حسب الظروف إذا كان مثلا يترتب مضرة أكثر من المصلحة فهنا ارتكاب أخف الضرر لدفع أعلاهما لكن لا نسكت لا عن بيان لا عن بيان وما الدافع إلى الله بالموعظة الحسنة وتعليم الناس شيئا فشيء فنحن الله يجينا عليكم فاتقوا الله ما استطعتم فإذا كان مثلا إظهار الإنكار يحصل مفسدة أكثر فنحن لا نبغي الإنكار والجرة ولكن نعلم الناس ونخبر الناس شيء وشيء ونبين للناس ونبشر الناس حتى يتركوا على الشيء من أنفسهم والله جل وعلا يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فجادلهم بالتي هي أحسن فالجاهل يبدأ معه بالحكمة والليل وإذا رضي منه بعض النفور يوعظ ويخوف بالله عز وجل وإذا رضي منه أنه لا يقبل الحق ويريد أن يدافع الحق بالقوة فإنه يقابل بالقوة عند ذلك الحاصل أنه القاعدة الشرعية أنه يجوز ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما وكذلك جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولكن هذا موقف لا نسكت فنحن نتعامل مع هؤلاء الذين اعتادوا هذا الشيء واصروا عليه نتعامل معهم اولا بالرفق واللين ونبين لهم ان هذا خطا وانه لا يجوز ونحتفرس بالتذكير والتكرار فان الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ربما يتاثرون بالموعظه والتذكير ويتركون هذا الشيء من انفسهم فنحن نتبع الطرق الكثيره لانجاح المهمه ونستعمل الفتنه في موضعها ونستعمل الموعظة في موضعها ونستعمل الشدة في موضعها وهكذا يقول الداعي على الله عز وجل لكل مقام مقال نعم. أسألكم
الله جل وعلا
مما
يقول
عن
فضيلة الشيخ ما
حقيقة الإيمان
بالقدر والقدر
ومعرفة الدليل. الإيمان بالقدر والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وقال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك ولا تعجزن فإن أصابك احرص على ما ينفعك ولا تعجزن فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قد قدر الله وما شاء فعل أو كما قال صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول إلا كل شيء خلقناه بقدر فالإيمان بالقضاء والقدر هذا هو أحد أركان الإيمان الستة ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يكون قد ترك أحد أركان الإيمان الستة ولا بد من الإيمان بالقضاء والقدر ولكن ليس معنى هذا أننا نؤمن إيمانا جبريا بالقضاء والقدر ونقول العصر مجبر ونلغي الأعمال والأسباب كما تكون الجبرية لكننا نؤمن بالقدر ونعمل بالأسباب لأن الله أمرنا اتخاذ الأسباب وفي العمل وفي تجنب الأشياء المضرة الذي أخبرنا أن كل شيء بقضائه وقدره أمرنا بالأعمال وأمرنا بفعل الأسباب والأعمال والأسباب هذه من قضاء الله وقدره فالقضاء والقدر يعالج بالقضاء والقدر ولهذا لما سافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام وبلغ وقوع الوباء فيه أراد وعزم على أن يرجع قال له بعض الصحابة أتفر من قضاء الله يا أمير المؤمنين قال نعم نفر من قضاء الله إلى نفر من قدر الله إلى قدر الله المؤمن لا يزال في قدر الله سبحانه وتعالى فهو يعمل ويكتسب ويتصدق وكل هذا من قدر الله عز وجل أما أن يكون من العبد مجبر وأنه إن كان مقدرا من الشيء حصله وإلا لم يحصل له يترك الأسباب هذا هو قول جهية الضالة. نعم.
الإسلام. أجابك الله وجزاك الله خيرا. يقول صاحب السؤال: يلاحظ على كثير من الدعاة أنهم يهتمون بجانب واحد من جوانب الدعوة وهو فضائل الأعمال، ولا يتعرضون لمرجع المسلمين شمل هذا الإعراض. ما رأي فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا؟
الواجب الجمع بين الأمرين، يعني التنبيه في فضائل الأعمال والتنبيه على أن أخطأ، ولسيما الأخطأ في العقائد. الواجب أن يبدأ الداعية بأمر العقيدة لأنها الأساس، والفضائل إنما تأتي بعد صلاح العقيدة، والدعوة يبدأ في الأهم فالأهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو من الأول ما بدأ بأمر العقيدة، أقام في مكة 13 سنة يدعو إلى العقيدة، وإنما فرضت عليه شرائع الإسلام بعد الهجرة. والحاصل من هذا أن الداعية يكون حكيما في دعوته، يضع الأمور في مواضعها ويعالج كل مرض بشكله، فمن كان عنده شرف في العقيدة يبدأ معه في العقيدة ويبصره بأمر العقيدة، ومن رأى منه صلاحا في العقيدة لكن عنده تفريط في الأعمال الصالحة أو وقوع في بعض الأعمال المحرمة، هذا يستعمل معه الموعظة والتنكيل والتخويف. فالداعية يتعامل مع كل شخص على كل مجتمع بما فيه من المرض ويعالجه. نعم. الله جل وعلا يقول: ليس لأمانيكم ولا أماني الكتاب من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وإن قال عن الكتاب أنه سيحصل كذا وسيتنصر الناس، هذا لا يضيعنا ولا يبعث في نفوسنا القنوط ويبعث في نفوسنا الكسل، وإننا هذا يبعثنا على العمل والجد والاجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: فإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فقال بعض من هذا قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، حتى الجنة احتجزوها وقالوا: لا دخلها إلا اليهود ولا النصارى. هنا يعني هل هذا منطق عقل ولا منطق إنسان؟ الله جل وعلا رد عليهم بقوله: ولا من أسلم وجهه لله وهو مسلم فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس لأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هم قالوا أعلم من هذا، قالوا لموسى أرنا الله جهلا، وقالوا عندهم أقاويل والعياذ بالله تنوع، ولكن كلها تركت في مثيل الحوثيين الثروات ولا صدر أهل الإيمان أبدا إذا استقام أهل الإيمان وأعدوا عدتهم ولم يتخاذلوا. ولا تصبح أفريقيا إن شاء الله نصرانية، ولا تصبح أي بلاد إلا إن شاء الله إذا دعيت إلى الحق أن الله يهدي منهم من يشاء. والعبرة ليست بالكثرة، العبرة بالنوعية. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. الآن نرى النصارى ينفقون الأموال ويبنون المباني والمدارس والإرساليات ويتعبون، وتنصر قليل من الناس ثم يتركون النصرانية عما قليل. ونرى كثيرا من الناس يسلمون بدون دعوة وبدون شيء، إنما يسلمون إذا رأوا تعاليم الإسلام ورأوا سمعوا القرآن، بمجرد سماع القرآن وبمجرد قراءة عن الإسلام يسلمون، ومن الكافرين ومن علماء الإيمان. هذا مع كثر المسلمين، هذا تأثير الإسلام مع كثر المسلمين. فكيف لو أن المسلمين جدوا في الدعوة ودعوا إلى الله وأظهروا محاسن الإسلام وطبقوه في أنفسهم أولا هم حتى يكونوا قدوة لغيرهم، وحتى يمثل الإسلام تمثيلا صحيحا. يقول بعض النصارى: نحن أنفقنا كذا ملايين وتنصر واحد في مقابل ملايين، بينما المسلمون يسلم الآلاف بدون أن يبذل المسلمون ولا درهما واحدا. فالحق واضح لله الحمد، لكن الحق يحتاج إلى من يسلمه. الحق مثل السيف إذا وافق إنسان شجاع، سلاح عموما، إذا وافق إنسان شجاع يحمل السلاح حملا صحيحا لم يقف في وجهه العدو، ولكن السلاح اذا وجد بدون يد تحمله فانه لا يفيد.
يقول السائل يؤمن النساء في الوقت الحاضر لأن أمور الدين أمور الدين أننا بسبب الآباء والأزواج وإنا لمصطفى بآبائنا الذين يبدأوا بدعوى التقدم والحرية فهذا الباب للداعية أن نحن لدينا حلقة علم والرجل المحتشم والمتبردة وهل يجوز للنساء الذهاب للمساجد من المحاضرات؟
نعم يجوز للنساء الذهاب إلى المساجد والمحاضرات لكن ما تستر وأن يكون متأخرات عن الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا إلا بتأخرهم من الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها شرها أولها فإذا ذهبنا للمساجد وللمحاضرات الدينية وكنا منعزلات عن الرجال ومستورات هذا شيء طيب وينبغي للداعية أن يخص النساء بالوعظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بالوعظة ولما خطبت الرجال خطبة العيد ذهب إلى النساء متوجها على بلال رضي الله تعالى عنه خطب النساء خطبة خاصة بهن هذا دليل على أن النساء احتجن إلى موعظة وإلى محاضرة وإلى خطبة والمحذور يمكن التغلب عليه بأن يجهل ستارة مثلا يجعل ستارة بين الخطيب وبين المحاضر وبين النساء ولا يرهن وإنما يسمعن كلامه وهو يسمع إلى أسئلتهم ويجيب عليها بعد ما هو يجيب الساتر والحائل نعم الواجب على المسلمين ان يجتمعوا ويتباحثوا ويصحح القطع. الانسان لا تحمله العصبيه على ان يستمع على خطا، اذا كان عندك خطا وبين لك اخوانك هذا الخطا الواجب عليك ان ترجع الى الصلاه وان تكون لا يجبها. اما ان تقول انا اعصب هؤلاء لانهم يرون كذا وانا انا كذا، لا. الله جل وعلا يقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. الرد الى الله هو الرد الى كتاب الله، الرد الى رسول الله هو الرسول الى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته والى سنته بعد وفاته. فبهذا يشك بالنداء وتتالى في الكلمه ويتبع الدعاء على الحق. اما لا يزلنا المتفرقين فلا
Thank you.